فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فلما سئل يومئذ فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وذلك وأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف وقال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما يتيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على الشقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجله، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العارض عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العارض عن الرمي يرمي عنها وليها. بحديث جابر رضي الله عنه قال: حلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخذه ابن ماجه. ويجوز للعارض عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حضور العاجز لهذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء بعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من مشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم، والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المبينة لأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي عليه من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد رحمه الله تعالى فتمم هذا بذكر ما يتعلق بأحكام المبيت والرمي بمنى كما سيأتي. وقد ذكر في صدر هذا الفصل أن الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم شيئا على شيء منها أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج في ذلك اليوم والتيسير على الحاج أن الإنسان إن قدم شيئا من هذه الأعمال بعضها على بعض لم يكن آثما بذلك. وقول الصحابي رضي الله عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، إعلام بأن هذا الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال، فتوسيعه حتى يكون شعارا للحج لا يعرف عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما قيد بأعمال ذلك اليوم لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحاج، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فهذا مناط التوسعة. وقد صارت الأمور أسهل مما تقدم، ولا يزال الحج يتيسر في صورته ويعسر في حقيقته، فإن صورة الحج في أداء المناسك والقيام بها صارت سهلة، لكن أداءه في حقيقته من كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستغلال بطاعته صارت قليلة في قلوب الناس، فقد أضحى الحج عند كثير منهم سياحة وليس عبادة. وهذا قد روي في أحاديث ضعاف من علامات يوم القيامة أن يكون الحج سياحة، والأحاديث وإن كانت ضعافا إلا أن الحال صار عليها، فصار الحج باعتبار التمكن منه في الصورة الظاهرة ميسرا، وأما باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاستغلال بالعمل الصالح والانصراف عن المحرمات فصار قليلا، بل بعض الناس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه ويظهر ما اعتاده منها دون نكير، مما يدل على وهن حقيقة الحج في قلوب الناس بخلاف ما كانت عليه الحال فيما سلف، فإن الناس كانوا يتعبون ويشقون في أداء حجهم لكنهم كانوا يجدون لذة الطاعة والعبادة فيه لإقبال الناس على ربهم وابتهالهم إليه والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمور التي يحصل بها التحلل التام للحاج هي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالتحلل في الحج نوعان اثنان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر أيضا، ويكون ذلك بفعل اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر، ويقع باستكمال الثلاثة جميعا. فإذا تحلل الإنسان بالتحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه من محظورات الإحرام التسعة المتقدمة، وبقي عليه منها شيء واحد وهو النساء. وإذا أحل بالتحلل الأكبر حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف به حتى تظهر وتبرز أضلاع الشارب. والأمر بالتضلع من ماء زمزم وردت فيه أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وإنما الوارد شربه صلى الله عليه وسلم منه في الصحيح. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعف، لكنها مباركة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، إنها مباركة. ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه طعام طعم، وزاد أبو داود بسند فيه ضعف وشفاء سقم. فماء زمزم ماء مبارك، والانتفاع به يكون بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كرشه على الرأس الذي رواه أحمد، فإن رواية الرش على الرأس التي عند أحمد شاذة ولا تصح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب منه. لكن ماء زمزم ماء مبارك، فإذا شاء الإنسان أن يرش على رأسه أو بدنه منه فإن ذلك جائز، لكنه ليس شيئا مأثورا مستحبا. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، كما ثبت ذلك عن ابن عمر في موطأ مالك بسند صحيح أنه قال لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة إلا بعد زوال الشمس. فالأيام الثلاثة الباقية وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز أن يرمي فيها الحاج إلا بعد زوال الشمس، ومن رمى قبل زوال الشمس لزمه دم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عند أحمد في مسائل ابنه صالح. والخروج عن ذلك هو قول شاذ، ولم يزل المسلمون على ذلك حتى نشأت الناشئة في هذه الأزمنة المتأخرة فسهلوا الرمي قبل الزوال من اليوم الأخير الذي يتعجل فيه الحاج وهو الثاني عشر أو الثالث عشر. والصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد زوال الشمس كما ثبت عن ابن عمر في الموطأ، ومن رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام لزمه دم كما ثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل ابنه صالح، ولا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، ولم يكن هذا من عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم. ومن جاء عنه من السلف ذلك فإما أنه لا يصح عنه، وإما أنه صح عنه غيره، وإما أنه صح عنه لكن لم يعمل به أحد من الأمة، فإن الأمة في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤثر أن الحج في سنة من السنوات رموا قبل الزوال في شيء من هذه الأيام. فهذه حجة قاطعة على أن الرمي قبل زوال الشمس لا يجوز أبدا، بل هو من الشذوذ والخروج عن عمل الأمة. وتطلب الرخصة في ذلك هو من الأخذ بالرخص التي لم تثبت، والإنسان إنما يأخذ بالرخص التي ثبتت أدلتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من زلات الفقهاء فإن الإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا سيما فيما يتعلق بشعيرة ظاهرة، فإن الشعائر الظاهرة من كمال الدين حفظها على الأتقى، فإن حفظها على الأتقى أرجى في بقائها. وأما تمزيقها بالرخص وغثاثتها واختلاف أهل العلم فهذا تزول به شعائر الدين الظاهرة، فشعائر الدين الظاهرة ينبغي أن يحرص على بقائها أخذا ببقاء الأمة، فإن الأمة إنما تبقى بظهور الدين. وإذا رخصت الشعائر الظاهرة فقيل يجوز للعبد أن يدفع صدقة الفطر نقدا لا طعاما، ويجوز له أن يذبح أضحيته في غير بلده فينقلها ويدفع دونها مالا فإن الشعائر تنطمس في البلاد حتى تنسى. ومن نظائر هذا في كثير من البلاد الإسلامية أنهم لا يعرفون صلاة الاستسقاء وهم مسلمون والعلم بينهم منشور، لكن هجر العمل بها فصار القيام بها مستغربا، فإذا سهل بهذا زالت شعائر الدين من الناس ووهن الدين في قلوبهم. وهذا الأمر إنما يعرفه من يرعى الكليات في حفظ الشريعة وهو المعروف بعلم مقاصد الشرع، وأما من ينقب في بطون الكتب ليبحث عن قول فقيه أو زلة عالم ثم يفتي الناس بها فهذا لا يعرف كليات الشريعة، وهو يقصد بذلك التوسع على الناس، وفي الحقيقة أنه يفرق جماعتهم، لأن هذا مفرق لما كانت عليه الأمة من العمل وخروج عن ما دلت عليه الأدلة. وليس الأخذ بهذا تشديدا، فإن التشديد إنما هو حمل الناس على خلاف المأمور به شرعا، كأن يقول الإنسان مشددا مثلا لا يجوز الرمي من الليل، فإن القائل بهذا القول خرج عما ثبتت به الحجة عن ابن عمر رضي الله عنه في تسويغه الرمي في الليل في هذه الأيام لما أذن لزوجه صفية رضي الله عنها ورحمها، فإذا منع الإنسان كان ذلك تشديدا، وأما التمسك بما دلت عليه الأدلة وحمل الناس عليه فليس تشديدا. ويوشك أن يكون المأمور به في الكتاب والسنة مما أطبقت عليه الأمة في الوجوب أن يكون تشديدا عند قوم من المتكلمين في هذه المسائل، حتى يصير توقيت الصلوات بمواقيتها وعدم تسويغ أن تنقل من وقت آخر تشديدا، وهذا صار القول به في بعض البلاد أن التشديد في مثل هذه المسائل أن الإعراب والإفصاح عن هذه المسائل من التشديد بالدين، حتى صار الدين الظاهر المأثور الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا. وهذه مقالات أهل الزندقة والنفاق التي سرت إلى بعض المتشرعة فصاروا يروجون لها بالنيابة عنه، وكل في الحقيقة هم من النواب عن إبليس القطاع للطريق كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولا يغتر الإنسان باتساع القول بآخر في هذه المسائل، وليلزم الأمر العتيق مما كان عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيرفع يده عند كل حصاة ويكبر في رفعه ويكثر من الدعاء والتضرع كما ذكر المصنف، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره إذا رمى ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. وهذا الوقوف والدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقدر قراءة سورة البقرة، أن يطيله الإنسان إطالة شديدة، فإذا كان ثم زحام دعا بقدر ما يستطيع. ثم ذكر أنه يرمي الجمرة الثانية الأولى ثم يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. فالوقوف إنما هو مختص بالأولى والثانية، والمحال التي شرع فيها ذكر أو دعاء في الحج لا تكون أواخرها محلا له، فابتداء الطواف يشرع فيه أن يكبر الإنسان في أول شوط، ولا يشرع له أن يكبر عند فراغه من السابع، فإذا وصل الإنسان إلى آخر الشوط السابع وحاد الحجر انصرف ولم يشر ولم يكبر في أصح قولي أهل العلم. وكذلك إذا فرغ من الشوط السابع من السعي فانتهى إلى المروة فإنه لا يشرع له أن يقف وأن يدعو، وكذلك في هذا الموضع. هذه قاعدة الشريعة في محال الأدعية التي ذكرنا. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية ما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاه والرعاة ونحوهم، فلا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في يوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. فإذا شاء الإنسان تعجل فخرج في اليوم الثاني عشر، وإن شاء تأخر وهو أفضل. والخارج متعجلا من منى اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وهو في منى لزمه المبيت، كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه. والمشتغل بجمع عدة سفره أو ما المحبوس في زحام ملحق بهذا، فإذا كان الإنسان قد حمل عدة سفره وهو يتفقدها ثم غربت الشمس جاز له أن يشرع في الخروج منها. وكذلك إذا شرع في الخروج ثم حبسه الزحام فلم يمكنه أن يخرج منها قبل غروب الشمس لم يكن آثما بخروجه منها بعد غروب الشمس، وإنما الذي يأثم هو الذي يمكنه الخروج ثم يخرج منها، لأن بقاءه فيها لا بد أن يستكمل يومين، فإن الله قال: فمن تعجل في يومين، واليوم لا يستكمل إلا بغروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس فإنه لا يكون قد استكمل اليوم. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجل عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، وورد في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، إلا أن الإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والصبيان كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع. ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا لله سبحانه وتعالى حسب استطاعته، لأن ذلك يشق عليه. ولا يشرع للإنسان أن يستنيب من يؤدي عنه غير هذا النسك، فله أن ينيب من يرمي عنه، ليس له أن ينيب من يقف عنه بعرفة أو أن يبيت عنه بمزدلفة أو منى، بل يحضر في هذه المحال مع عجزه بخلاف مباشرة الرمي. والرمي قد وردت فيه الإنابة بخلاف غيره، والعبادات مبنية على التوقيف. ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فمن أنابه غيره فإنه يرمي عن نفسه أولا في عند الجمرة الأولى، ثم يرمي عن من أنابه، ثم يفعل ذلك في الثانية ويفعل ذلك في الثالثة. هذا هو القول الصحيح من قولي أهل العلم، وأنه لا يلزمه أن يرمي عن نفسه أولا الثلاث، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي مثلما رمى لنفسه راميا عن غيره، إما في ذلك من الحرج والمشقة وعدم الدليل الموجب لذلك. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا. نعم.
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وذلك وأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف وقال: لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما يتيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة. ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى. ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول. ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك. ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجله بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العارض عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العارض عن الرمي يرمي عنها وليها. بحديث جابر رضي الله عنه قال: حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أخذه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت. ولكن حضور العاجز لهذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد. ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء بعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من مشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعارج منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما توافر الهمم على نقله. والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من المفصول المبينة لأحكام الحج ترجم له بقوله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أي ما ينبغي عليه من ترتيب أعماله فيه اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد رحمه الله تعالى فتمم هذا بذكر ما يتعلق بأحكام المبيت والرمي بمنى كما سيأتي. وقد ذكر في صدر هذا الفصل أن الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. هذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم شيئا على شيء منها أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمن رفع الحرج في ذلك اليوم والتيسير على الحاج أن الإنسان إن قدم شيئا من هذه الأعمال بعضها على بعض لم يكن آثما بذلك. وقول الصحابي رضي الله عنه فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إعلام بأن هذا الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال، فتوسيعه حتى يكون شعارا للحج لا يعرف عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما قيد بأعمال ذلك اليوم لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحاج ولا سيما في مثل هذه الأزمان. فهذا مناط التوسعه، وقد صارت الأمور أسهل مما تقدم، ولا يزال الحج يتيسر في صورته ويعسر في حقيقته، فإن صورة الحج في أداء المناسك والقيام بها صارت سهلة، لكن أداءه في حقيقته من كثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستغلال بطاعته صارت قليلة في قلوب الناس، فقد أضحى الحج عند كثير منهم سياحة وليس عبادة. وهذا قد روي في أحاديث ضعاف من علامات يوم القيامة أن يكون الحج سياحة، والأحاديث وإن كانت ضعافا إلا أن الحال صار عليها، فصار الحج باعتبار التمكن منه في الصورة الظاهرة ميسرا، وأما باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاستغلال بالعمل الصالح والانصراف عن المحرمات فصار قليلا، بل بعض الناس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه ويظهر ما اعتاده منها دون نكير، مما يدل على وهن حقيقة الحج في قلوب الناس بخلاف ما كانت عليه الحال فيما سلف، فإن الناس كانوا يتعبون ويشقون في أداء حجهم لكنهم كانوا يجدون لذة الطاعة والعبادة فيه لإقبال الناس على ربهم وابتهالهم إليه والتزامهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأمور التي يحصل بها التحلل التام للحاج هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالتحلل في الحج نوعان اثنان، أحدهما التحلل الأول ويسمى الأصغر أيضا، ويكون ذلك بفعل اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، والآخر التحلل الثاني ويسمى الأكبر ويقع باستكمال الثلاثة جميعا. فإذا تحلل الإنسان بالتحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه من محظورات الإحرام التسعة المتقدمة، و بقي عليه منها شيء واحد وهو النساء، وإذا أحل بالتحلل الأكبر حل له كل شيء حتى النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والمراد بالتضلع كثرة الكرع منه وملء الجوف به حتى تظهر وتبرز أضلاع الشارب، والأمر بالتضلع من ماء زمزم وردت فيه أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وإنما الوارد شربه صلى الله عليه وسلم منه في الصحيح. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعف لكنها مباركة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، إنها مباركة، ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه طعام طعم وزاد أبو داود بسند فيه ضعف وشفاء سقم، فماء زمزم ماء مبارك، والانتفاع به يكون بالشرب منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كرشه على الرأس الذي رواه أحمد، فإن رواية الرش على الرأس التي عند أحمد شادة ولا تصح، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب منه، لكن ماء زمزم ماء مبارك، فإذا شاء الإنسان أن يرش على رأسه أو بدنه منه فإن ذلك جائز، لكنه ليس شيئا مأثورا مستحبا. ثم بعد طواف الإفاضة والسعي من عليه السعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، كما ثبت ذلك عن ابن عمر في موطأ مالك بسند صحيح أنه قال لا ترمى الجمار في الأيام 3 إلا بعد زوال الشمس. فالأيام 3 الباقية وهي 11 و12 و13 لا يجوز أن يرمي فيها الحاج إلا بعد زوال الشمس، ومن رمى قبل زوال الشمس لزمه دم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر بسند صحيح عند أحمد في مسائل ابنه صالح. والخروج عن ذلك هو قول شاذ، ولم يزل المسلمون على ذلك حتى نشأت الناشئة في هذه الأزمنة المتأخرة فسهلوا الرمي قبل الزوال من اليوم الأخير الذي يتعجل فيه الحاج وهو 12 أو 13. والصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد زوال الشمس كما ثبت عن ابن عمر في الموطأ، ومن رمى قبل زوال الشمس في هذه الأيام لزمه دم كما ثبت عن ابن عمر عند أحمد في مسائل ابنه صالح، ولا يعرف لعبد الله بن عمر مخالف من الصحابة، ولم يكن هذا من عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم، ومن جاء عنه من السلف ذلك فإما أنه لا يصح عنه، وإما أنه صح عنه غيره، وإما أنه صح عنه لكن لم يعمل به أحد من الأمة، فإن الأمة في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤثر أن الحج في سنة من السنوات رموا قبل الزوال في شيء من هذه الأيام، فهذه حجة قاطعة على أن الرمي قبل زوال الشمس لا يجوز أبدا، بل هو من الشذوذ والخروج عن عمل الأمة، وتطلب الرخصة في ذلك هو من الأخذ بالرخص التي لم تثبت، والإنسان إنما يأخذ بالرخص التي ثبتت أدلتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من زلات الفقهاء فإن الإنسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا سيما فيما يتعلق بشعيرة ظاهرة، فإن الشعائر الظاهرة من كمال الدين حفظها على الأتقى، فإن حفظها على الأتقى أرجى في بقائها، وأما تمزيقها بالرخص وغثاثتها واختلاف أهل العلم فهذا تزول به شعائر الدين الظاهرة، فشعائر الدين الظاهرة ينبغي أن يحرص على بقائها أخذا ببقاء الأمة، فإن الأمة إنما تبقى بظهور الدين، وإذا رخصت الشعائر الظاهرة فقيل يجوز للعبد أن يدفع صدقة الفطر نقدا لا طعاما، ويجوز له أن يذبح أضحيته في غير بلده فينقلها ويدفع دونها مالا، فإن الشعائر تنطمس في البلاد حتى تنسى، ومن نظائر هذا في كثير من البلاد الإسلامية أنهم لا يعرفون صلاة الاستسقاء وهم مسلمون والعلم بينهم منشور، لكن هجر العمل بها فصار القيام بها مستغربا، فإذا سهل في هذا زالت شعائر الدين من الناس ووهن الدين في قلوبهم. وهذا الأمر إنما يعرفه من يرعى الكليات في حفظ الشريعة وهو المعروف بعلم مقاصد الشرع، وأما من ينقب في بطون الكتب ليبحث عن قول فقيه أو زلة عالم ثم يفتي الناس بها فهذا لا يعرف كليات الشريعة، وهو يقصد بذلك التوسع على الناس، وفي الحقيقة أنه يفرق جماعتهم، لأن هذا مفرق لما كانت عليه الأمة من العمل وخروج عن ما دلت عليه الأدلة، وليس الأخذ بهذا تشديدا، فإن التشديد إنما هو حمل الناس على خلاف المأمور به شرعا، كأن يقول الإنسان مشددا مثلا لا يجوز الرمي من الليل، فإن القائل بهذا القول خرج عما ثبتت به الحجة عن ابن عمر رضي الله عنه في تسويغه الرمي في الليل في هذه الأيام لما أذن لزوجه صفية رضي الله عنها ورحمها، فإذا منع الإنسان كان ذلك تشديدا، وأما التمسك بما دلت عليه الأدلة وحمل الناس عليه فليس تشديدا. ويوشك أن يكون المأمور به في الكتاب والسنة مما أطبقت عليه الأمة في الوجوب أن يكون تشديدا عند قوم من المتكلمين في هذه المسائل، حتى يصير توقيت الصلوات في مواقيتها وعدم تسويغ أن تنقل من وقت آخر تشديدا. وهذا صار القول به في بعض البلاد، أن التشديد في مثل هذه المسائل، أن الإعراب والإفصاح عن هذه المسائل من التشديد بالدين، حتى صار الدين الظاهر المأثور الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا. وهذه مقالات أهل الزندقة والنفاق التي سرت إلى بعض المتشرعة فصاروا يلوجون لها بالنيابة عنه، وكل في الحقيقة هم من النواب عن إبليس القطاع للطريق كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولا يغتر الإنسان باتساع القول بآخر في هذه المسائل، وليلزم الأمر العتيق مما كان عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف في أحكام رمي الجمار أنه يجب على الحاج أن يرتبها في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيرفع يده عند كل حصاة ويكبر في رفعه ويكثر من الدعاء والتضرع كما ذكر المصنف، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره إذا رمى، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. وهذا الوقوف والدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقدر قراءة سورة البقرة، أن يطيله الإنسان إطالة شديدة، فإذا كان ثم زحام دعا بقدر ما يستطيع. ثم ذكر أنه يرمي الجمرة الثانية الأولى، ثم يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. فالوقوف إنما هو مختص بالأولى والثانية، والمحال التي شرع فيها ذكر أو دعاء في الحج لا تكون أواخرها محلا له، فابتداء الطواف يشرع فيه أن يكبر الإنسان في أول شوط، ولا يشرع له أن يكبر عند فراغه من السابع، فإذا وصل الإنسان إلى آخر الشوط السابع وحاد الحجر انصرف ولم يشر ولم يكبر في أصح قولي أهل العلم. وكذلك إذا فرغ من الشوط السابع من السعي فانتهى إلى المروة فإنه لا يشرع له أن يقف وأن يدعو، وكذلك في هذا الموضع. هذه قاعدة الشريعة في محال الأدعية التي ذكرنا. ثم ذكر بعد ذلك أنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية ما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات ليلة الثالثة ورمى الجمرات في يوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، فإذا شاء الإنسان تعجل فخرج في اليوم الثاني عشر وإن شاء تأخر وهو أفضل. والخارج متعجلا من منى اليوم الثاني عشر يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وهو في منى لزمه المبيت كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه. والمشتغل بجمع عدة سفره أو ما المحبوس في زحام ملحق بهذا، فإذا كان الإنسان قد حمل عدة سفره وهو يتفقدها ثم غربت الشمس جاز له أن يشرع في الخروج منها، وكذلك إذا شرع في الخروج ثم حبسه الزحام فلم يمكنه أن يخرج منها قبل غروب الشمس لم يكن آثما بخروجه منها بعد غروب الشمس، وإنما الذي يأثم هو الذي يمكنه الخروج ثم يخرج منها، لأن بقاءه فيها لا بد أن يستكمل يومين، فإن الله قال فمن تعجل في يومين، واليوم لا يستكمل إلا بغروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس فإنه لا يكون قد استكمل اليوم. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه وليه، وورد في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، إلا أن الإجماع منعقد على جواز الاستنابة عن الصغار والصبيان كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع، ومثله كذلك ومثلهما كذلك العاجز لمرض أو كبر سن أو حمل يوكل من يرمي عنه متقيا الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته، لأن ذلك يشق عليه، ولا يشرع للإنسان أن يستنيب من يؤدي عنه غير هذا النسك، فله أن ينيب من يرمي عنه، ليس له أن ينيب من يقف عنه بعرفة أو أن يبيت عنه بمزدلفة أو منى، بل يحضر في هذه المحال مع عجزه بخلاف مباشرة الرمي، والرمي قد وردت فيه الإنابة بخلاف غيره، والعبادات مبنية على التوقيف. ثم ذكر من أحكام الرمي أنه يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث في موقف واحد، فمن أنابه غيره فإنه يرمي عن نفسه أولا في عند الجمرة الأولى، ثم يرمي عن من أنابه، ثم يفعل ذلك في الثانية ويفعل ذلك في الثالثة. هذا هو القول الصحيح من قولي أهل العلم، وأنه لا يلزمه أن يرمي عن نفسه أولا الثلاث، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي مثل ما رمى لنفسه راميا عن غيره، لما في ذلك من الحرج والمشقة وعدم الدليل الموجب لذلك، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا.